صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد. واللعنة الدائمة على آبائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلام بالإشكالات الخمسة اللي ذكرهم الشيخ الأنصاري على روايات الطائفة التي تمسك بها المشهور من ماذا؟ من أنه إذا كان العيب حبلا فحتى لو وطأها يجوز ماذا؟ ردها، مقابل من ذهب إلى أنه لا، العيب إذا كان حملا من السيد من المولى سعد إذن ماذا؟ تحمل هذه الروايات على ما إذا كان الحمل من السيد والمولى عليكم السلام ورحمة الله. ذكر هذه الإشكالات الخمسة اللي ذكرهم. أول إشكال هو يجب أن يتصرف في ظهور الروايات، والثاني أنه مخالف لزوم العقر لقاعدة أن الوطأ في الملك، والقاعدة الثالثة هي مخالفة لكون التصرف كل أنواع التصرف ماذا عموما مانع من الرد والوطأ خصوصا. نعم. والرابع هو شو؟ أنه ظاهر من قول بعض في بعض الروايات أنه السؤال كان عن المالك الذي وطأ ولم يعلم بأنها حامل فباع، فأحسنت، عن بيع، عن كون الحمل من قبل المولى والسيد. والخامس هي المسألة أنه بعيد جدا أن نقول بأنه حصل وطأ ولم يحصل ماذا؟ يحصل مثل وتبين الحمل ولم يحصل لديه ماذا؟ الأمور التي ذكرناها سابقا واعترض عليها الشيخ، مثل أسقن الماء وأغلق الباب وناولني الثوب، هذه المسألة اللي ممكن أنه شو اسمه. فعشان هيك بيخر إشي بيقول أنه فلا بد، عليكم السلام، فغاية الأمر شو بده يصير؟ في عندي تعارض بين هذه الطائفة من الروايات، لأن هذه الروايات التي ذكرت بأنه لا رد فيه بعد لا التنافي ما بين الروايات السابقة التي قالت لا رد بعد وطأ، والروايات التي قالت أنه يرد بعد الوطأ مع تبين الحبل. فبنخصصها نحن، إما نخصص تلك بماذا؟ بأنه لا يمنع الوطأ عن الرد، أو نقول بماذا؟ بأن الحمل الذي يمنعه الذي يحتم الرد هو الحمل الذي يكون من المولى لا مطلق الحمل، حتى يكون شو اسمه. فلذا هذه الفكرة بحاول أن يطرحها وبيثبتها. والشغل الأنصاري في النهاية يتبنى هذا الأمر، يعني يتبنى يخالف المشهور في هذه المسألة، مش على خصوصا أنه في إجماع هون. من الغريب من الشيخ الأنصاري أن يخالف المشهور مع وجود إجماع مدعى من قبلهم على هذه المسألة، أو وجود روايات يعني بالواقع، حتى ما فيش بيتوقفش يعني يقول أنه بينتقل لمطلب آخر بعدين. جيد. فبيقول هو بناء على هذا الذي ذكرناه من الإشكالات، يصير في عندي ماذا؟ تعارض ما بين الروايات، مع غض النظر عن الإشكال الثالث. الإشكال الثالث لأنه هو بالواقع جمع ما بين الروايات، لأنه هيدا بيقول لك أنه الوطأ مانع من الرد، هون بيقول لك أنه الحبل مجيز للرد حتى لو بعد الوطأ، فأيضا هيدي ناظرة إلى تلك فتخصص تلك الروايات. الثالثة بتكون عم بتخصص. أما لو شلنا الإشكال الثالث، إشكالات الأربعة الأخرى، فبالواقع بتكون في عندي تعارض ما بين هاتين الطائفتين. جيد. ثم يقول بأنه لو افترضنا أن هناك تكافؤ بين هاتين الروايات، هاتين الطائفتين، ولا يوجد ترجيح لأحدهما، تكافؤ يعني بمعنى أنه تعارض، أحسن، مستقر، ما فيش ترجيح بيناتهم، فهنا ماذا نحمل؟ بيقول أنه نرجع وجب الرجوع إلى ماذا؟ إلى عموم ما دل على أن أي حدث مسقط للرد، هيك بدي أقول. يعني بالتالي أنه ذكرنا نحن سابقا ما لم يحدث حدثا جاز له الرد، ما لم يحدث حدثا، فأي حدث هذيك الروايات بتصير شو؟ بتصير حاكمة على هذه المرجحة. لماذا؟ لموضوع أنه إذا أحدث حدثا يعني وطأ فيمتنع ويمنع من الرد. نعم، يخرج تخصصا مثل ما ذكرنا سابقا، يخرج تخصصا ما لو كان الحمل من السيد، ليش؟ لأنه يحرم ولا يجوز بيع أم الولد، فلأجل ذلك يتبين بطلان البيع، مش أنه بيصير في بيع وبرد، لا، برد من باب أنه لن يتحقق بيع. وبالإضافة إلى ماذا؟ إلى أنه بالإضافة إلى أن نفس التصرف هو كاشف عن الرضا، مثل ما ذكرنا سابقا أنه التصرف الذي يكون فيه رضا وكاشف عن الرضا بيكون، وهيدي عمومات. فإذا أنا تمسكت حتى لأخرج هيدي التعارض الموجود، تمسكت بهذين العمومين، عموم أن كل حدث مسقط للخيار وأن التصرف دائما كاشف عن الرضا نوعا، فبالتالي بيكون في عندي أنا مسقط للخيار في هذه الحالة. نعم، بقول هو الآن أنه لو كان في عندي أنا ماذا؟ لو كان عندي منعنا من عموم أن المنع ها أن الحدث مانع من الرد، يعني لو خدشنا بهذا الأمر فربما نقول بأنه لا، ما عاش في يتمسك أنا بعموم آخر خارج عن هذا الأمر. بس بيبقى عندي شو؟ بيبقى عندي مسألة العقر. العقر شو يعني؟ يعني هيدا الإشكال اللي ذكرناه عن العقر، اللي هو الإشكال اللي ذكرناه أنه الروايات الأخيرة أكدت ثبوت العقر مع كونه في ملكه، والحال أنه القاعدة تقول أنه لا عقر في ملك، أو مثلا إذا وطأ في ملك لا يضمن، بشك عدم العقر في بطء الملك، هيك القاعدة اللي ذكرناها سابقا وأستثنى لها فيما سبق. إلا أن يقول ماذا؟ أن نقول بأنه في عندي إجماع مركب. الإجماع المركب شو حاصله؟ حاصل أنه هكذا، إما أن نقول بكل من قال بثبوت الرد التزم بثبوت العقر، وكل من نفى ثبوت الرد أسقط العقر. ها؟ ففي الواقع صار في عندي أن إجماع مركب بين هذين الأمرين، إما يثبت الرد مع العقر، وإما أن ينتفي الرد مع العقر معا. أما أن نثبت الرد وننفي العقر، أو نثبت العقر وننفي الرد، هذه ما حدا بيقول فيها. فلذا بالإجماع المركب ننفي الاحتمالات الثانية، يبقى هذين القولين، وإن هذه عبارة عن رأي المشهور، رأي الإسكافي يعني، والمخالفين له المخالفين للمشهور. جيد، بناء على هذا الكلام هون خلصت المسألة اللي عم يطرحها الشيخ الأنصاري والتعارض بين الروايات، وكأنه بعد ما يعني سكت إلى هذا الحد. نعم، ويستكشف منه ماذا؟ أنه يعترض على كلام المشهور، ولا يرضى بكلام المشهور. نعم، يرضى بكلام الإسكافي لأنه قدر متيقن هو، والقدر متيقن من مسألة وجوب الرد أو جواز الرد. هلا رح يجي معنا بعد شوية، لأنه بيعترض اعتراض تاني الشيخ الأنصاري، بيقول أنه ربما مثلا إذا وطأ ورد، هل للطرف المقابل القبول يعني أو لا؟ هون نحن من نلاحظ مسألتان في الواقع، مسألة أن الرد إذا كان عيب والرد بيكون حق وحق للمشتري، تارة هكذا يكون، تارة بيكون لا، وجوب الرد هو حق للبائع. هذه المسألة هلا بدي شلها بعد شوي الشيخ الأنصاري، وإن كان ما بشلها بهذه الطريقة، هذا الحل نحن عم نطرحه. يعني بأشكل الشيخ الأنصاري أنه طب هو ما بده يرد البائع، هل يلزم بالرد أو هل يجب عليه هذا الأمر أو لا؟ هذه مسألتين إن شاء الله ننشرها بعد شوية. طيب بعد ذلك بشير أنه في عنده إشكال ثاني بعد هذا الإشكال الأول اللي هو التعارض بين الروايات. الإشكال الثاني شو هو؟ هو أن الروايات بعض الروايات ذكرت العشر، بعضها ذكرت نصف العشر، والحال أن المشهور ذهبوا إلى ماذا؟ كلهم التزموا بنصف العشر. نعم في بعض الشيء اسمه على نحو الترديد العشر أو نصف العشر هك قالوا بالشيء اسمه. والروايات أيضا كذلك فيها تعارض بها، مش تعارض بس تخالف بهالمسألة هذه. وإن كان في عندنا هالرواية اللي ذكرت الرواية المرسلة اللي أضافها في الكافي وعمل بها الأصحاب، وبالتالي بيكون عملهم جازرا لها. ماذا قالت الرواية؟ قالت أنه إذا كانت ثيب فنصف العشر، وإذا كانت بكر فالعشر. بناء وإن كان هذا الأمر شو بناء على أنه إمكانية الحمل من خلال السحق أو الوطأ بالدبر أو هالمسألة هيدي. فإذا افترضنا نحن هذه الحالة النادرة جدا حصلت، فبتكون يثبت العشر ساعة. إذن فبكون من افترض البكارة هو مين؟ هو المشتري. واكتشف بعد أن افترض البكارة اكتشف أنها حامل، فمعيبة هي بالواقع بسبب هذا الأمر. لكن الغالب هو ماذا؟ هو أن يكون لا بحالة طبيعية حملت، يعني بحالة وطأ من قبل السيد أو في ملك سيدها حملت بوطأ عادي بوطأ طبيعي. فلذا الروايات التي ذكرت نصف العشر أشارت أو تكون تريد الإشارة إلى ماذا؟ إلى الفرد الغالب والكثرة اللي بعبر عنها الفرد الغالب. أما الفرد الآخر اللي هو الفرد النادر ما حدا التفت له. بل أكثر من ذلك، حتى الشيخ الطوسي ذكر أنه في بعض الروايات ذكرت أنه إذا كان يرد العشر أو نصف العشر، نصف العشر أو العشر ما فصلت. فحتى بقول الشيخ الطوسي بقول أنه هذه ربما يكون من خطأ النساخ، أنه كيف بده يرد مردد الأمر بين الشيء ونصفه. فهذا يكون من عدم وجود التوضيح بهالحالة هيدي، فاعتبر أنه هيدي شو لفظ النصف، يعني الرواية اللي وردت فيها العشر فقط. فالشيخ الطوسي ماذا قال؟ قال أنه سقط، صار في سقط من قبل الناسخ أنه طارت النصف، ولا هي بالواقع لازم يكون في نصف العشر. طيب هيدا الإشكال الأول اللي ممكن أن يخلص منه. خلاصة الإشكال كيف خلص حاله الشيخ الأنصاري منه أو تخلص منه للإشكال؟ قال بأنه هذه تحمل على الفرد الغالب، وكل نصف العشر تحمل على الفرد الغالب اللي هو أن تكون الجارية ثيبا لا وطأ، لا ووطأ ثيبا لم يطأ بكرا، والعشر بكامل الفرد النادر. فلذا مش كل الروايات ذكرت العشر، من أكثرها ذكر نصف العشر. ومن تفرد بذكر العشر الشيخ الأنصاري تبنى أن يكون هناك تصحيف وأن يكون سقط عفوا، كما ادعى الشيخ الطوسي في هذه المسألة. طيب في بعض الروايات ماذا تقول؟ تقول يعيد معها شيئا، يرد معها شيئا، ما حددت لا العشر ولا نصف العشر ولا شيء أبدا. طب هيدا كذلك مخالف، هذا بإطلاقه مخالف للإجماع، يمكن يرجع معه مثل ما بقول قشة كبريت شيء عود كبريت. فهل هذا يساوي النصف العشر أو لا؟ بل هو هون أنه بالواقع هيدي فينا نحملها نحن أن نقول بأنها يرد معها شيئا، بمعنى أنه إثبات أصل العقر لا إثبات قيمة العقر، يعني إثبات أصل ما ينبغي يجب عليه أن يعيد شيئا معها. هلا شو هو المقدار؟ مش مبينيتهم بينيت الروايات الثانية، فهون يعني حل بهالطريقة هيدي. عم بيقول هنا فقط إثبات أصل العقر مقابل من نفى ثبوت العقر مباشرة أساسا. وأيضا الروايات التي تقول بأنه يكسوها أيضا كذلك فينا نحملها على ماذا؟ على أنه تحمل هذه الكسوة على ما يساوي نصف العشر أو العشر حسب اختلاف حالتها. فبالتالي معاش في عندي أنا شو؟ معاش لا تخالف هذه الكلام المجمع عليه، مجمع عليه لا المشهور فقط، مجمع عليه حتى من خالف المشهور بمسألة الرد إذا كان الحمل من قبل غير المولى أو من قبل المولى مثل الإسكافي والشيخ طوسي والعلامة وصاحب الرياض، آخر شيء واحد آخر واحد هو صاحب الرياض الذي ذهب إلى ذلك. هذا بقول أنه كلهم مجمعين على ماذا؟ على أن الذي يعاد شيء، يعني يعاد يعني يدفع شيء معها للعقوبة. فإثبات هذا الأمر حتى نثبت نحن أنه لا يوجد مخالفة للمجمع عليه نحمل هذه الرواية على ذلك. ثم يشير إلى مسألة أخرى. خلاصة ما ذكرنا حتى الآن إن هذه الإشكالات اللي ذكرها الشيخ الأنصاري، إشكال التعارض وإشكال مسألة قبل العقر، مسألة النصف، نصف العشر والعشر، وإشكال العقر أنه هل يدفع يعني يدفع شيئا معها مقابل. هذه الإشكالات بالواقع كلهم بأيد الرأي الذي يقول، سواء بأيد المشهور أو بأيد الرأي الذي يقول ماذا به الإسكافي يعني غير المشهور، وهذا الذي يتبناه كما ذكرنا أنه يظهر من الشيخ طوسة الشيخ أنصاري أنه يتبنى هذا الرأي. طيب بناء على ذلك فإذا له أن يعيد، يعني خلاصة صارت المسألة هكذا، أنه إذا اشترى جارية فوطأها ثم تبين حملها فوجب عليه ردها إذا كان الحمل من ماذا؟ من السيد. أما إذا لم يكن الحمل من السيد ماذا؟ لا يجوز أو لا يجب ردها، وليس عيبا بل يقتصر على أخذ التفاوت الذي ذكرناه نحن فيما سبق بالمسألة الطائفة الأولى، يأخذ التفاوت ولا يجوز له الرد في هذه الحالة. طيب بناء على هذا الكلام إذا قلنا بأنه إذا وطأ ما فيهش يرد، طيب إذا كان الوطأ من الدبر أيضا كذلك وتبين الحمل، فهل أيضا كذلك يكون هذا مانعا من الرد؟ فبيقول هو هون مفترض أن يكون كذلك، أو أنه بردده بيقول أنه مقتضى المقتضى الإطلاق جواز الرد، ولكن يمكن دعوى انصراف أنه لا، المراد بالوطأ هو خصوص القبل المنصرف إلى المكان المعهود، يعني مش مشاك. ثم شوأتهن من حيث أمركم الله، أي هذا المكان المعهود المأمورين فيه. جيد. طيب ثم بعد ذلك يشير إلى أنه هل التقبيل واللمس من هذا يعني أيضا مانع من الرد؟ إذا قلنا أو أنه لا بالواقع أيضا كذلك بأشكل الشيخ الأنصاري بتردد بين الكلامين، أنه إذا قلنا بأنه مانع إذا كان الوطأ ليس مانعا، والوطأ ليس مانعا برأيه للشيخ الأنصاري، فبطريق أولى التقبيل وشو اسمه ليس مانعا، أو أن نقول ماذا لأنه منصرف الدليل هو ماذا؟ هو الوطأ، مع ذلك أنه لا يرد بل يأخذ ماذا؟ عرش التفاوت. أما إذا قبل ولامس ربما لا في يرد وفي يعمل المسألة هذه لا يكون مانعا يعني من الرد. طيب ثم يشير إلى المسألة الأخيرة اللي هي شو؟ هي موضوع أنه إذا أضيف انضاف يعني تبين الحمل وتبين عيب آخر بعد الحمل، يعني مع الحمل تبين عيب آخر وكان قد وطأ، فهل هنا نقول بأنه يجوز له العود والرد يعني في هذه الحالة أو لا يجوز؟ أيضا كذلك يذكر ماذا؟ يذكر شو اسمه، إما أنه يتمسك بصدق كونها معيبة بالحمل فبالتالي يصدق الرد ويجوز له أن يتعين الرد عليه، وكونها معيبة بغيره فبيأخذ الأرش يقتصر على أخذ الأرش. لماذا؟ لأنه وطأ، فهذا أيضا كذلك يصدق هذين الأمرين كلاهما. وإن كان نحن بالنسبة لنا بالواقع أنه تغليب ربما يكون للوطأ لأنه هو وللحمل، لأنه هو المسألة اللي يعتبر العيب فيها عيب كبير سواء كان وطأ أو حمل. فلما نلاحظ إحنا هذا الأمر، لذا أقول الشيخ الأنصاري هذه المسألة أنه إذا كانت معيبة بالحمل لا يقتضي إلا عدم تأثير ذاك العيب، أما عيب الحمل يبقى ثابت ويبقى مرجح ويبقى هو العامل. فحتى لو بدناش نعمل ذاك العيب لازم نعمل عيب الحمل في المقام. ثم يشير إلى هذه المسألة أنه لو ظاهر الفتاوى والنصوص أنه كانت هذه مع العلم، لو كان الوطء عفوا مع الجهل، أما لو كان مع العلم بالحمل ثم وطأ فظاهر النصوص والروايات ما بتفيد هالمسألة هذه، ما بتفيد أنه يجب يجوز له أن يرد أو لا يجوز، ربما يتحقق أنه يتعين عليه القبول بها. لماذا؟ لأنه وطأ ومع علمه به، يعني تصرف مع علمه بهذا العيب. هون هيدا الإشارة اللي ذكرناها قبل شوية، أنه نحن بدنا نلاحظ الحمل من جهتين، من جهة المالك، من جهة المشتري، مشتري عيب، هذا عنده عيب اشترى يعني جارية بدل ما تكون شو اسمه طلعت حامل، فهذا عيب بالنسبة للجارية، بالنسبة للمشتري. طب بالنسبة للمالك ربما يكون في أيضا في له حق بهذه الجارية الحامل، يعني هي بالواقع الرد لا يقتصر على ملاحظة حق المشتري فقط، بل في حق للبائع أيضا في المسألة. لماذا؟ لأنه صح يمكن كل شيء هو بناء على المشهور مش هو صاحب الحمل، لكن بناء على أن شو اسمه هذا الحمل ملك له، فبيكون قد بدل ما يبيع مثلا جارية خالية باع مع الولد اللائلة الحمل اللائلة حبة مسك مثلا. فهم بالواقع شو؟ بالواقع في عندي حقين أنا، لذلك يعني هم لازم نلاحظ هالمسألة أنه إذا كان عالما ووطأ مش معناه أنه يسقط، ربما يسقط خياره وحقه في الرد، لكن لا يسقط حق ماذا؟ البائع في أنه أنا طالع لك أنا مش عارف حالي أنه كان بيعك جارية حامل والحال أنه الحمل بدي أنا، بيعك الجارية خالية ما مش بدي الحمل. يعني لا ربما ينكشف البطلان بالتفاوت، بس بيعطي التفاوت
فقد ينكشف إذا كان حامل قبل البيع ولا يجوز بيعه، فقد ينكشف أنه بيع
نعم إذا كان هو السيد صاحب الحمل. إيه صح، نحن نحكي على رأي المشهور أنه لا الحمل يتبين من غير السيد، إذا تبين الحمل من غير السيد وله أن يرد، ها هل يكون علمه بالحمل ووطئه بعد علمه بالحمل يكون مانعا من الرد؟ ربما يكون، قلنا نحن ربما يكون مانع من الرد بالنسبة إلى المشتري، حق المشتري أسقطه بهذا الأمر، أما حق البائع ربما لا يسقط به ذلك. هذا تقريبا تمام المسألة في هذه. لا هو مطول الكلام أو فرع مشعب كثير بالكلام إن شاء الله نراهم. خلينا نقرأ آخر سطران من امبارح قريناهم على السريع. وغاية الأمر تعارض هذه الأخبار مع ما دل على منع الوطأ، تعارضهم مع ما دل عن منع الوطأ من الرد ماذا؟ بالعموم، تعارضها بالعموم من وجه. فيبقى مع هذا الوجه الثالث، قلنا الوجه الثالث لأنه شاهد جمع بيناتهم مقيد لتلك الطائفة ولهذه، فيبقى ما عدا الوجه الثالث مرجحا لتقييد هذه الأخبار، يعني هذه الأخبار هي التي تقيد لا تلك الأخبار، يعني نبقى نتمسك بماذا؟ بأن الوطأ مانع من الرد. وهنا في هذه المسألة المقيد فيها نقيد ماذا؟ نقيد هذه الأخبار بما إذا كان الحمل من المولى لا من غير المولى، فقط هذا الذي نقيده. وهذا كان هذا الرأي الشيخ الأنصاري هو في هذه المسألة. ولو فرض التكافؤ بين جميع ما تقدم وبين إطلاق الحمل في هذه الأخبار، يعني إطلاقها للمولى يعني لأن يكون الحمل من المولى ومن غيره، أو ظهور اختصاصها بما اختصاصه بما لم يكن من المولى كما فهم المشهور ذلك، وجب الرجوع إلى عموم ما دل على أن إحداث الحدث مسقط للراد. نرجع إلى العموم السابق، هذا ساقط هذه الطائفتين، نرجع إلى العموم الذي يقول بأنه نفس الحدث مسقط لكونه رضا بالبايع وكاشف عن الرضا، ويمكن الرجوع إلى ما دل على أن على جواز الرد مع قيام العين. فينا نرجع لهون، فينا نرجع لقاضي الأخرى. أحسنت، لأنه ما دام العين قائما الثوب قائما بعينه جاز له رده، فهذه بعض الجارية قائمة بعينها. نعم، لو خدش في عموم ما دل على المنع من عن الرد بمطلق التصرف وجب الرجوع إلى أصالة جواز الرد الثابت قبل الوطأ. فيها نرجع لشو؟ لأنه استحسن، نرجع أنه أنا بالأساس اشتريت جارية معيبة، ثبت لي ماذا؟ ثبت حقي في الرد. وطأ بعد الوطأ هل يبقى ذاك الحق؟ بقول أنه بستصحب ذاك الحق السابق، لكن يبقى لزوم العقر مما لا دليل عليه إلا الإجماع المركب وعدم الفصل بين الرد والعقر. هذا بيبقى هيدا المسألة، لو ثبت أنه بالواقع أنه جاز الرد بيبقى عندي مشكلة، وين أنه هو بالواقع رد، يعني هيدا بناء على تمسكنا بالأصل في هذه الحالة أصالة أنه جواز الرد حتى لو بعد الوطأ يرد مس من دون ثبوت العقر، لأن العقر ثبت بالدليل. فبيصير في عندي شو أنا هون بالدليل اللي دل على ثبوت العقر وهذا الأصل، بيصير في عندي أنا شو تنافي بيناتهم، إلا أن نقول ماذا؟ إلا أن نقول بأنه يوجد إجماع مركب، فمجرد ثبوت الدليل، ثبوت الرد يثبت العقر معه مباشرة، فإذا ثبت الإجماع المركب التزمنا به. فافهم أن هون ففهم لعله إشارة إلى أن لزوم العقد، لزوم العقر بمع جواز الرد الواقع لا الظاهري. نحن هون عم نجوز الرد بماذا؟ بالأصل. بيقول أنه هذا ثبوت العقد لا يتحقق في هذه الحالة، يتحقق مع جواز الرد الواقعي، يعني بالواقع لا بسبب الأصل، يعني بسبب دليلا ظاهريا. ممكن هيك يكون ففهم. ثم أن المحكية عن المشهور إطلاق الحكم بوجوب رد نصف العشر بل عن الانفصال والغمية الإجماع عليه، إلا أن يبدع انصراف إطلاق الفتاوى ومعقد الإجماع، إلا أن يبدع انصراف إطلاق الفتاوى ومعقد الإجماع للنص كالنصوص إلى الغالب من كون الحامل ثيبا. هذا الغالب أن تكون ثيب هذه الحامل، فلا يشمل فرض حمل البكر بالسحق أو بوطء الدبر. ولذا ادعى عدم الخلاف في السرائر على اختصاص نصف العشر بالثيب وثبوت العشر في البكر. هلا ليش؟ لأنه ابن إدريس السرائر التزم بعمل بنفس مضمون ماذا؟ رواية الكافي، وجابه وطبقه في المقام. بل معقد إجماع الغنية بعد التأمل موافق للسرائر أيضا، حيث ذكر في الحامل أنه يرد معها نصف العشر، نصف عشر قيمتها على ما مضى بدليل إجماع الطائفة. اعتمد على ماذا؟ على الإجماع. طيب إذا كان بالواقع في الغنية قال بأنه يدل إذا كانت ثيب يرد ماذا؟ نصف العشر، واعتبر أنه هذا متفق عليه ومجمع عليه بين الفقهاء. فإذا نحمل نحن فهم هو أنه كل الفقهاء يقولون بماذا؟ بأنه إذا كان الثيب يرد نصف العشر، يعني نفس هذا الكلام اللي فهمه في السرائر. ومراده بما مضى كما يظهر لمن راجع كلامه ما ذكره سابقا مدعيا عليه الإجماع. ما هو؟ من أنه إذا وطأ المشتري في مدة خيار البائع، يعني مدة الخيار بالنسبة إلى البائع، يمكن يعني مثلا خيار المجلس أو خيار الحيوان، الحيوان إذا كان للبائع مش للمشتري، أو إذا ثبتناه لكليهم، أو خيار الشرط، نعم، في مدة خيار ففسخ يرد معها العشر، إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا، هيك قال هو. فبالتالي شو بالتالي بيقول أنه موضح مصرح تصريح كامل بأنه أنه إذا رد وقد وطأ، إذا كانت ثيب هل قد بيدفع، إذا كان بكر بيدفع العشر. وأما الانتصار فلا يحضرني حتى أراجعه، وقد عرفت إمكان تنزيل الجميع على الغالب. فينا نحمل أن نقول كل الفقهاء اللي ما التزموا، يعني فقط ذكروا نصف العشر، نحملها على أنه لاحظوا الغالب فيها. أما اللي ذكروا فصلوا بين العشر ونصف العشر فهو ده عم بيحملوا أحسن بناء على حمل الرواية. وحينئذ فتكون مرسلة الكافي المتقدمة بعد انجبارها بما عرفت من السرائر والغنية، أنه عمل السرائر والغنية بها، تكون ماذا؟ دليلا على التفصيل في المسألة كما اختاره جماعة من المتأخرين، مضافا إلى ورود العشر في بعض الروايات المتقدمة المحمولة على البكر، لأن في بعض الروايات ذكرت فقط العشر، يعيد العشر. فهيدي طب العشر شو صار؟ هيدي الرواية، رواية الكافي، مرسلة الكافي بالواقع شاهد جمع لكلتا الطائفتين، طائفة قالت أنه العشر، طائفة قالت نصف العشر، هيدي فصلت نصف العشر فيما إذا كانت ثيب والعشر إذا كانت بكر، فإذا هي الواقع شو؟ بتكون شاهد جمع. وهيدي شاهد الجمع مهمة، مهمة جدا بمسألة فك التعارض، يعني حل التعارض الموجود ب بالرواية. وأقوى موارد الجمع بين الروايات هي هذه. هلا هون بدك أنت تشوف، يعني الفقيه بده يستخرج ويستكشف من بعض الروايات المتعارضة، يستكشف شو بعض النكات المهمة اللي ممكن أن تكون هي القيد، هو الأساس بين المجيز والمانع أو المقيد والمطلق. ما كانش تبرع، بده يكون يستخرجها من نفس شو اسمه، ولا تبرع قد ما بدك فيك تعملك شغلات. بس جيد، يعني مطالب حلوة. مضافا إلى ورود العشر في بعض الروايات المتقدمة المحمولة على البكر، إلا أنه بعيد، ولذا نسبه الشيخ قدس سره إلى سهو الراوي. الشيخ اللي كان بيتبرع بشو اسمه ما ذكره، قال لا هيدا أصلا ما قبلش فيها، واعتبر هلا شغله صار اعتبر انه فينا نجمع بيناتهم بهالطريقه هيدي، وان كان هيدي فرد نادر وهديك الاغلب، لكن فينا نجمع بيناتهم بهالشكل. الشيخ طوسي ما قبل هذا الامر، ولذا نسبه الشيخ الى سهو الراوي في اسقاط لفظ النصف، وفي الدروس ان الصدوق ذكرها بلفظ النصف، يعني نفس الروايه ذكر شو نصف العشر. واما ما تقدم مما دل على أنه يرد معها شيئا فهو بإطلاقه خلاف الإجماع. ليش بإطلاقه؟ لو قال فقط مطلقا يرد معها شيء برد ألم معها، برد شيء بسيط جدا معها، هذا خلاف الإجماع. من أنه ماذا؟ ليش؟ لأن الإجماع قام على أنه يرد معها نصف العشر، فلا بد من جعله واردا في مقام ثبوت أصل العقر لا مقداره. هذا الإشكال الأول. وأما ما دل على أنه يكسوها فقد حمل على كسوة تساوي العشرة أو نصفه، ولا بأس به في مقام الجمع. هون مبين أنه تبرع تماما، لكن الشيخ الأنصاري بيقول أنه فش مانع من أن نقول بأنه يكسوها، يعني الكسوة عادة بتكون بمقدار النصف العشر أو العشر، يعني ما فش تنافي، يعني لا تخالف الإجماع. ثم إن مقتضى الإطلاق جواز الرد ولو مع الوطء في الدبر، جواز الرد حتى لو كان ماذا؟ الوطء في الدبر. نحن لحد هلأ هون شو قلنا؟ أنه يجوز الرد، يعني بناء على مذهب إليه الشيخ الأنصاري، يجوز الرد بعد الوطء، ها، وتبين الحمل إذا كان الحمل من السيد ماذا، فيما إذا كان إذا كانت حامل حتى لو بعد الوضع. هنا نقول أنه حتى لو ماذا، لو كان الوضع بالدبر أيضا يجوز جواز الرد، ويمكن دعوى انصرافه إلى غيره، انصراف الوضع إلى غير الدبر في مسألة ماذا؟ مسألة الرد. يعني نحن قلنا أنه يرد حتى لو بعد الوضع. طيب إذا كان في عندي وضع في الدبر ربما ما بجوزش الرد، فيناش نقول نحن أنه يرد. لماذا؟ لأنه تصرف ربما يكون لكن تصرف مانع من الرد. نحن نتصور نحن التصرف الذي يجيز الرد. ربما أقول هيدي فيقتصر في مخالفة العمومات. شو العمومات؟ عمومات المانعة من أن التصرف أن التصرف مانع من الرد، يعني أن التصرف كل تصرف مانع من الرد، هذه العمومات فمسقط للرد. نقتصر في مخالفة العمومات على منصرف اللفظ اللي هو شو؟ هو الوطأ. فالمنصرف منه هو الوطأ، وطأ الطبيعي العادي. وفي لحوق التقبيل واللمس بالوطأ في عدم المنع يعني من الرد، أو في كونه مانعا من الرد، وجهان: من الخروج عن مورد النص لأن الرواية وردت أنه وطأ، ومن الأولوية إذا كان الوطأ يرد يجيز الرد وليس مانعا من الرد، فبطريق أولى لن يكون التقبيل واللمس مانع من الرد. بل بيقول أنه بعض المحشين بيقول أنه أصلا لا يخلو وطأ من عدم من لمس وتقبيل يعني حتى. فإذا افترضنا فيش تقبيل بس الأقل في لمس. ولو انضم إلى الحمل إلا إذا في شي طريقة تانية معرفهاش نحن بصير في وطأ بس مش لمس. ولو انضم إلى الحمل عيب آخر فقد استشكل في سقوط الرد بالوطأ. استشكل في سقوط الرد بالوطأ، هل يسقط الرد يعني هل الوطأ مسقط للرد أو لا؟ من صدق كونها معيبة بالحمل، والمدار على الرد هو الحمل، وكونها معيبة بغيره فلا يحصل لها رد. وفيه أن كونها معيبة بغير الحمل لا يقتضي إلا عدم تأثير ذلك العيب في الرد مع التصرف، لا نفي تأثير عيب الحمل، يبقى عيب الحمل له أثر ومؤثر في المقام. ثم إن صريح بعض النصوص والفتاوى وظاهرة باقيها اختصاص الحكم بالوطأ مع الجهل بالعيب، يعني إذا كان الوطأ بحالة الجهل فيجوز له ماذا؟ الرجوع فيما لو كان تبين الحمل. فلو وطأ عالما به سقط الرد. سقط الرد، أي رد سقط؟ الرد اللي هو يكون حق للمشتري كعيب، لأنه تصرف في أمر عيب. أما إذا طالب بالرد من البائع، طالب بالرد لأنه هو كمان بيع لا يعلم، فربما نقول بأنه لا ليس كذلك. لكن إطلاق كثير من الروايات يشمل العالم، عشان هيك نحن هيدا يشمل العالم أو الجاهل. في الواقع هيدا فينا نفك التعارض بهالشكل، هيدا نقول بأنه إذا كان حتى لو كان عالما يرد، ليش؟ حفاظا على حق البائع. أما حقه هو فهو يسقط. لماذا؟ لأنه تصرف في أمر معيب وتصرفه كاشف عن الرضا، فيسقط حقه في هذه المسألة. الرابع من المسقطات يأتي: اللهم صل على محمد وآل محمد.